وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله.
هل لنا أن نجزم بأن ما يعمله أهل البدع مما ليس مشروعا غير مقبول؟ نعم لنا أن، حتى في التعيين، حتى لو رأينا شخصا يقوم ببدع بعينه نقول عملك هذا غير مقبول. طيب إذا قدر أن هذا جاهل والجاهل لا يعتم، فهل نقول عمله غير مقبول؟ نعم يقول عمله غير مقبول، وإن كان قد يؤجر على حسن نيته وعلى تعبه، لكن لا يقبل على أنه عمل صالح.
وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله.
ما عندي شهادة الثاني، ما عندي شهادة
يعني فيه ساقط في طاء فأن محمدا
عندك ثابتة؟ نعم.
فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الإلهية له، فلا يجوز أن يتأله القلب غيره ولا بحب،
لا بحب بدون واو،
فلا يجوز أن يتأله القلب غيره لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكرام ولا رغبة ولا رهبة، بل لابد أن يكون الدين كله لله، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله
لله. أمر الله ولا إكرام ولا إجلال ولا أشبه ذلك، مراده إكرام العبادة، أما إكرام العادة فلا بأس، فالإنسان مأمور به في بعض الأحيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه. نعم.
يقول في المطبوعة ولا إكبار، في المطبوعة ولا إكبار بدل ولا إكرام،
ولا إيش؟
ولا إكبار،
إكبار
الإكبار.
لا أظن إكرام أصلا.
فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك، وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالمؤمنون يحبون لله والمشركون يحبون مع الله، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبا لله. والشهادة بأن محمد رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه، كما يجب على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته من الأسماء والصفات وينفون عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات، فيخلصون من التعطيل والتمثيل ويكونون في إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. وعليهم أن يفعلوا ما أمر به وأن ينتهوا عما نهى عنه ويحللوا ما حلله ويحرموا ما حرمه، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله، كما في قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر السورة وما ذكره في صدر سورة الأعراف. وكذلك قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأخبره أنه أرسله داعيا إليه بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع، والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا.
ما نوع هذا الشرك الذي يكون في المبتدع؟ نوعان، نوع من يتعلق بالألوهية ونوع يتعلق بالربوبية. أما الذي يتعلق بالربوبية فلأنه شرع فجعلنا نفسه حاكما مشرعا، لأنه لا يفعل هذه البدعة إلا وهو يعتقد أنها قربة. وأما ما يتعلق بالألوهية فلأنه اتبع هواه وخالف مولاه، وهذا يتعلق بالعبادة والألوهية. نعم.
ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكان من إشراكهم بهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. وقد قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقرن بعدم
حتى يعطوا الجزية، الجزية ما يؤخذ جزاء عليهم، لأن أهل الذمة يكونون تحت سيطرة المسلمين وتحت رعايتهم وتحت حمايته، فتضرب عليهم جزية يقدرها الإمام حسب ما يرى. وقول حتى يعطوا الجزية عن يد، أي أن الواحد منهم يأتي بها هو بيده يسلمها، لا يرسل بها خادمه ولا صديقه. لا بد ولو كان أكبر ما يكون من النصارى أو اليهود أو أهل الذمة، لا بد أن يأتي هو بها يسلمها عن يد، حتى لو وقف في السلع كما يقولون. لو كان قبله 20 رجلا كلهم دونه في المرتبة والمنزلة، فإنه يبقى حتى يصل إليه الدور. وأيضا وهم صاغرون، أي غير مستكبرين، فلا يأتي على سيارة فخمة ولا يأتي بصورة تنم عن استكبار، بل يكون صاغرا دليلا. وقال بعض العلماء معنى ذلك عن يد وهم صاغرون أنه إذا يجبر على تسليمها بيده ثم يأخذها الوالد من يده بعنف وشدة حتى يكاد يمزع يده ليكون صاغرا بذلك. لكن ظاهر أن هذا القول ضعيف، ولا ينبغي أن المسلمين يستعملون هذا العنف، لكنه قول قيل به. تأمل حال المسلمين اليوم، تجد أنهم يمدون يد المصافحة والمصالحة بدون حاجة بدون ضرورة، أما مع الضرورة فلا بأس أن نصالحهم، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة وغير أهل مكة أيضا، حتى صالح اليهود جعل بينه وبينهم عهدا. فلا يقال ان الرسول صالح اهل مكه من اجل تعظيم مكه، لا، من اجل انه لا يريد ان يقاتلهم، سواء كان لتعظيم مكه او لغير ذلك من الاسباب، ولكن ينتقد. يعني لو اراد انسان ان يعترض ويقول مصالحه الرسول عليه الصلاه والسلام ليس مصالحه لوضع الحرب مع الكفار ولكن لتعظيم مكه، قلنا اذا لم تقبل هذا فماذا تقول في مصالحتك اليهود في المدينة؟ فقد صالحهم عليه الصلاة والسلام وعقد منهم عقدا مطلقا ما قيد بشيء وبقوا في المدينة. فعلى كل حال الذي نرى أمام الآية الكريمة عن يد، أي يسلمها بيده لا يرسل بها خادمه ولا جاره ولا صديقه. وهم صاغرون، يعني لا يأتي بهيئة استكبار واستعلاء، بل يكون كغيره من الناس. نسأل الله أن يعيد للمسلمين مجده. نعم.
كم السطر؟
ها؟
كم السطر متعلق بالآية؟
سطر.
فقرنا
اللي عندي أخذ آية عن يد وهم صغر بس
فقرنا بعدم إيمانهم فقرنا بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر
نعم
فقرن بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق والمؤمنون صدقوا الرسول فيما أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر فآمنوا بالله واليوم الآخر وأطاعوه فيما أمر ونهى وحلل وحرم فحرموا ما حرم الله ورسوله ودانوا دين الحق فإن الله بعث الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فأمرهم بكل معروف ونهاهم عن كل منكر وأحل لهم كل طيب وحرم
أظن أن معنى الآية الكريمة يحرم عليهم الخبائث أي أن كل ما حرم عليهم فهو خبيث وليس المعنى أن كل خبيث فهو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف البصل والثوم بأنهما شجرتان خبيثتان ومع ذلك لم يحرمهما ثم الخبث تختلف فيه الطبائع بعض الناس يستخبث الطيب وبعض الناس يستطيب الخبيث بعض الناس يستخبث الجراد مع أنه أكل الجراد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام غزوا مع رسول عليه الصلاة والسلام 7 غزوات يأكلون الجراد وبعض الناس ما يأكل يقول هذا من الحشرات ويستخبث وإذا أكله تقيأ حتى تذاب تخرج معه نعم أليس كذلك هذا صحيح وافق وبعض الناس لا يستخبث شيئا حتى قيل عن بعض العرب إنهم يأكلون شيء كل شيء حتى صواريخ الكنف يأكلونها إلا أمحبين أمحبين يأكلون الخنفس والباقي هذا كل شيء عنهم طيب لذلك كان معنى الآية عندي والله أعلم بما أراد بكلامه سبحانه وتعالى أن كل ما حرمه عليهم فهو خبيث أي نعم نعم
بينا في مواضع عدة وفي شروحات كثيرة تفسير شيخ الإسلام رحمه الله لهذه الآية الكريمة واتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله على التفصيل إن كان الاتباع عقديا أو كان لمعصية ولكن في بعض الكتب نجد تعميمات مثل قول أحدهم أو بعضهم يقول من أطاع المشرع ولو في جزئية واحدة فقد
أشرك.
بارك الله
فيكم توجيهكم. بس الآن ما هم كنا الآن نستعهد. لكن سوف الدرس القادم وهذه مسألة دخلها الهوى كثيرا. دخلها الهوى كثيرا حتى إن بعض الناس إذا فصل أحد في هذا المقام قالوا هذا مرجع. وبعض الناس إذا كفر في موضع التكفير قالوا هذا خارجي ولا ندري كيف نسلم من هؤلاء إن منا يمينا قام علينا أهل اليسار وإن منا يسارا قام علينا أهل اليمين مع أن الطريق واضح والحمد لله والأمر واضح والدين الإسلامي كله جاء لتثبيت المصالح وتقريرها وذرء المفاسد واجتنابها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص من قوله تعالى كذا يا شيخ
نعم
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم لله فهو مستكبر عن عبادته. وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقيل له: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. فاليهود موصوفون بالكبر.
قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. المراد لا يدخلها دخولا مطلقا، لأن دخول نوعان: دخول مطلق لا يسبق بعذاب، ودخول مقيد مسبوق بعقوبة. فالمراد بمن في قلبه حبة من مثقال ذرة من كبر، المراد به بدخوله إيش؟ الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب. ثم مع ذلك ما سبق بعذاب قد يعفو الله عنه ويتجاوز، بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك قوله: ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، المراد يدخلها الدخول إيش؟ المطلق، لأنه يعني قد يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان لكن يدخل النار يعذب بقدر ذنوبه. فالمراد بالنفي هنا النفي الكامل، يعني النفي المطلق. فإذا قال قائل: ما الدليل على جوابكم هذه؟ قلنا: الدليل الشريعة الإسلامية، لأن نصوص الكتاب والسنة مشكاة واحدة، يقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. فلا تأخذ الشريعة من نص واحد بل من نصوص متعددة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، هل المراد بالجمال جمال الشخص، أو المراد به التجمل؟ الثاني هو المراد، وذلك لأن الأول الذي هو جمال الشخص ليس للإنسان فيه حيلة، هو خلق الله عز وجل. فالقبح والجمال كلاهما خلق الله سبحانه وتعالى، ولا يتعلق به المحبة ما كان للإنسان فيه أثر، وهو التجمل. ودليل ذلك أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، وهذا جمال ولا تجمل؟ كيف؟ تجمل. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، أي الجمال الحاصل في التجمل، لا جمال الصورة التي خلقها الله، لأن هذا لا اختيار الإنسان فيه. نعم.
فاليهود موصوفون بالكبر، والنصارى موصوفون بالشرك. قال تعالى في نعت اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال في نعت النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولهذا قال الله تعالى في سياق خطاب النصارى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، إلى قوله أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحدا وإنما تنوعت الشرائع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم فإنه ليس بيني وبينه نبي، فدينه واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو يعبد في كل وقت بما أمر به.
قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بابن مريم، هذا معناه أولاه به من حيث التصديق والإيمان به، كقوله صلى الله عليه وسلم لليهود: نحن أولى بموسى منك. كذلك أولى من الولاية، الولاء يعني أنه الذي يليه، فليس بين عيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. ولهذا ما يوجد في كتب التاريخ من أن بعض العرب نبئوا كذب بلا شك، مثل خالد بن سنان يقال إنه كان نبيا، ورجل آخر يقال إنه كان نبيا وهو من العرب، فهذا كذب بلا شك. أولا لأن الله قال ربنا عن إبراهيم وإسماعيل، قال عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وبإجماع المفسرين أن المراد به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس بيني وبين عيسى بن مريم نبي. ولهذا جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والناس أحوج إليها من الطعام والشراب والهواء على حين فترة من الرسل. الناس لا يعرفون ربا ولا يعبدون إلها، فهم في أشد ما يكون حاجة إلى الرسالات. نعم.
فدينهم واحد وهو عباده الله وحده لا شريك له، وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت. وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع كتنوع الشريعة وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع
كذا. عندي شعر سامح لأن عندي في الفروع
في ألف
لأن عندي في الفروع
نعم
أشار إليها
نعم في الفروع في طاق
نعم
كتنوع الشريعة الواحدة، وكما أن دين الإسلام الذي بعث الله به
يعني كما الدين الإسلام فيه ناسخ ومنسوخ، كذلك الأديان في الجملة فيها ناسخ ومنسوخ. نعم.
فتنوع الشريعة الواحدة
فكما أن دين الإسلام
فكما أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين واحد، مع أنه قد كان في وقت يجب استقبال بيت المقدس بالصلاة، كما أمر المسلمون بذلك بعد الهجرة ببضعة عشر شهرا، وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة ويحرم استقبال الصخرة، فالدين واحد وإن تنوعت القبلة في وقتين من أوقاته. فهكذا شرع الله تعالى.
وكما حرم زيارة القبور يعني الشيخ ذكر الواجب المحرم، كما حرم زيارة القبور ثم صارت مشروعة.
فهكذا شرع الله تعالى لبني إسرائيل السبت ثم نسخ ذلك وشرع الجمعة، فكان اجتماع يوم السبت واجبا إذ ذاك، ثم صار الواجب هو الاجتماع يوم الجمعة وحرم الاجتماع يوم السبت. فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما، ومن لم يدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النسخ لم يكن مسلما. ولم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه أخوان يقولون انتهى المخطر
وقفنا على ايش؟
ولم يشرع
الله شرع لكم من الدين
وين يشرع؟
ها؟
وين
وقفنا على قوله قال الله تعالى شرع لكم من الدين
شيخ فرق من جهة ان الله عز وجل هو الذي شرع أن الكافر لا يدخل الجنة لا يكون التحرير شرعي يتنازعه الطلب الشرعي
لا هذا الشرعي ما يتعلق بالمكلف
طيب تحريمه يا شيخ دخول الأرض لبني إسرائيل
حرام عليك
نعم تحريم شرعي
أيه وقد يقال أنه قدري هو القدري أقرب لأنه تاه
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما ومن لم يدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النسخ لم يكن مسلما ولم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة قال تعالى شرع لكم من الدين
ما أن يعبد
ولم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فأمر الرسل أن يقيموا الدين وأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فأهل الإشراك متفرقون وأهل الإخلاص متفقون وقد قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فأهل الرحمة متفقون مجتمعون والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع يفترق أهله فكان لكل قوم من مشرك العرب طاغوت يتخذونه ندا من دون الله فيقربون له ويستشفعون به ويشركون به وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء بل قد يكون لأهل هذا الطاغوت شريعة ليست للآخرين كما كان أهل المدينة الذين يهلون لمناة الثالثة الأخرى ويتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة حتى أنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله وهكذا تجد من يتخذ شيئا من نحو الشرك كالذين يتخذون القبور وآثار الأنبياء والصالحين مساجد. تجد كل قوم يقصدون بالدعاء والاستعانة والتوجه عند من لا تعظمه الطائفة الأخرى بخلاف أهل التوحيد، فإنهم يعبدون الله لا يشركون به في بيوته التي قد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مع أنه قد جعلت لهم الأرض مسجدا وطهورا. وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما يسوغ فيه الاجتهاد لم يوجب ذلك تفرقا ولا اختلافا، بل هم يعلمون أن المصيب منهم له أجران، وأن المجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له، والله هو معبودهم، إياه يعبدون وعليه يتوكلون، وله يخشون ويرجون، وبه يستعينون ويستغيثون، وله يدعون ويسألون. فإن خرجوا إلى الصلاة في المساجد كانوا مبتغين فضلا منه ورضوانا، كما قال تعالى في نعتهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكذلك إذا سافروا إلى أحد المساجد الثلاثة لا سيما المسجد الحرام الذي أمروا بالحج إليه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهم يؤمون بيته ويبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، لا يرغبون إلى غيره ولا يرجون سواه ولا يخافون إلا إياه. وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم
لكثير من الناس شركة سوء عملهم.
عندي نسخة شركة.
وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم عن إخلاص الدين لله إلى أنواع من الشرك، فيقصدون بالسفر والزيارة الرجاء لغير الله والرغبة إليه، ويشدون الرحال إما إلى قبر نبي أو صاحب أو صالح أو من يظن أنه نبي أو صاحب أو صالح داعين له راغبين إليه. ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا، ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا، فلا يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور. ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت. ومن شيوخهم من يحج فإذا دخل المدينة رجع وظن أن هذا أبلغ. ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة القبر واجبة. ومنهم من يسأل المقبور الميت كما يسأل الحي الذي لا يموت، يقول: يا سيدي فلان اغفر لي وارحمني وتب علي، أو يقول: اقض عني الدين وانصرني على فلان وأنا في حسبك أو جوارك. وقد ينذرون أولادهم للمقبور ويسيبون له السوائب من البقر وغيرها، كما كان المشركون يسيبون السوائب لطواغيتهم. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا.
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. ومن السدنة من يضل الجهال فيقول: أنا أذكر حاجتك لصاحب الضريح، وهو يذكرها للنبي، والنبي يذكرها لله. ومنهم من يعلق
ويأخذ دراهم. السادن هذا إذا قال هذا الكلام للجاهل أخذ دراهم كثيرة.
ومنهم من يعلق على القبر المكذوب أو غير المكذوب من الستور والثياب، ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة ما قد أجمع المسلمون على أنه ليس من دين الإسلام. هذا والمسجد الجامع معطل خراب صورة ومعنى. وما أكثر من يرى من هؤلاء أن صلاته عند هذا القبر المضاف إلى بعض المعظمين، مع أنه كذب في نفس الأمر. أعظم من صلاته في المساجد بيوت الله، فيزدحمون للصلاة في مواضع الإشراك المبتدعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد وإن كانت على قبور الأنبياء، ويهجرون الصلاة في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، التي قال الله فيها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن أكابرهم من يقول: الكعبة في الصلاة قبلة العامة، والصلاة إلى قبر الشيخ فلان، مع استدبار الكعبة قبلة خاصة. وهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق علماء المسلمين. وهذه المسائل تحتمل في البسط وذكر أقوال العلماء فيها ودلائلها أكثر مما كتبنا في هذا المختصر، وقد كتبنا في ذلك في غير هذا الموضع ما لا يتسع له هذا الموضع، وإنما نبهنا هنا على رؤوس المسائل وجنس الدلائل، والتنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وما سدته الذريعة إلى الشرك دقه وجله، فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب العالمين. وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة حتى طلبوا حقيقته. فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات، بل نفي الأسماء الحسنى أيضا، وسموا أنفسهم أهل التوحيد وأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات أو وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. وقد علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيبا، وظنوا أن العقل ينفيه، كما قد كشفنا أسرارهم وبينا فرط جهلهم. وما أضلهم من الألفاظ المجملة المشتركة في غير هذا الموضع.
رحمه الله. أحيانا نتكلمها عندي لكن
Thank you.
نعم
وقت السؤال
الآن. طيب إذن فيها أسئلة؟ نعم. نعم. تفسيره أن مثل قول إني نذرت لك ما في بطني محرم ينذرونه له لخدمة هذا المقبول يكون سادة عندها. هم يقولون الصفات قديمة، فإذا أثبت سمعا قديما وبصرا قديما وعلما قديما أثبت عدة قدماء، وأخص وصف الإله عندهم هو القدم، فكل قديم هو إله. فيقولون إننا إذا أثبتنا الصفات أثبتنا تعدد القدماء، وهذا شرك. وإذا كان النصارى أشركوا بإثبات ثلاثة فهؤلاء أثبتوا مئات من الشيطان. نعم.
فيكم ما ذكره شيخ الإسلام عن هؤلاء الذين يقولون يا شيخ فلان اغفر لي وارحمني.
نعم.
فهذه الألفاظ ونحوها هل مما يعذر به في الجهل أو ليس كذلك؟
هذا ينظر إلى حال الشخص المعين، قد يعذر بالجهل وقد لا يعذر. لكن كلام هذا الذي يقول هكذا لا مشرك لا شك فيه.
هناك الفاظ لا يعذر بها في الجهل او هي تبع لكل شخص
بحسب
هل هناك الفاظ لا يعذر بها في الجهل او كما تفضلت
كل الكفر عنه. الكفر من اوله الى اخر. نعم. اذا كان انسان جاهلا ولم ينبهه احد فهو معذور به ما دام ينتسب الى الاسلام فهو مسلم. نعم. اما اذا كان لا ينتسب الى الاسلام مثل اليهود والنصارى هذا شيء واضح، ولو كانوا جاهلين يعذبون.
شيخ احسن الله عليك.
نعم.
إثباتنا للاستواء.
ها؟
إثباتنا للاستواء بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش.
نعم.
أن نقول أننا أثبتنا الجهة.
أثبتنا الجهة؟ وإذا قلنا هذا؟
يقولون أثبتنا الجهة.
وإذا أثبتنا الجهة؟
يقولون يلزم التحيز.
نعم، الله منحاز عن المخلوقات. لم يكن فيها وليس فيه أي.
أم هذا
الجهة
محيط؟
لا ما يلزم. إذا قلنا يلزم قلنا ما يلزم. وفوق كل شيء كل المخلوقات تحته ليست بشيء. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجادية إيش؟
أين الله؟
وأين يستفهم بها عن المكان؟ ولهذا جاءت بقولها في السر وفي الظرفية. أفهمت؟ اضرب بها على رقابك إن شاء الله إذا رحت. نعم.
أبو 157 قم شيخ فما كان أهل المدينة يدون لمنات والصالحة الأخرى هذا أهل مكة ولا أهل المدينة؟
لا أهل المدينة كما قال. نعم.
أو في جوالك
في حسبك.
هل
القول
بعض
العامة
محسوب
فلان؟ لا محسوب يعني خدمك، أما حسبي يعني كافي مثل قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية.
لماذا؟ كلامك الأول أصح.
أصح.
الإثم ليس هو إلا الإقرار اسمها مستتر.
وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية وأن الله خالق كل شيء وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال. ومن أهل الكلام من أطال نظره في تقرير هذا التوحيد إما بدليل أن الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات الكمال واستقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال، وإما بغير ذلك من الدلائل. ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هو وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو نحو ذلك. فإذا ثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله وأنه لا شريك له في الخلق
عندي فإذا أثبت
وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا
هل لنا أن نجزم بأن ما يعمله أهل البدع مما ليس مشروعا غير مقبول؟
نعم
لنا أن حتى في التعيين حتى لو رأينا شخصا يقوم ببدع بعينه نقول عملك هذا غير مقبول. طيب إذا قدر أن هذا جاهل والجاهل لا يعتم فهل نقول عمل غير مقبول؟ نعم يقول عمله غير مقبول وإن كان قد يؤجر على حسن نيته وعلى تعبه لكن لا يقبل على أنه عمل صالح. نعم
وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله.
ما عندي وشاهد الثاني ما عندي وشاهد
يعني فيه ساقط في طاء فأن محمدا
عندك ثابتة. نعم
فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الإلهية له ولا يجوز أن يتأله القلب غيره ولا بحب فلا يجوز أن يتأله القلب غيره لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكرام ولا رغبة ولا رهبة بل لا بد أن يكون الدين كله لله كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
ولا إكرام ولا إجلال ولا أشبه ذلك مراده إكرام العبادة أما إكرام العادة فلا بأس فالإنسان مأمور به في بعض الأحيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه. نعم
يقول في المطبوعة ولا إكبار
في
المطبوعة ولا إكبار بدل ولا إكرام
ولا إيش
ولا إكبار
إكبار
الإكبار
لا أظن إكرام أصلا.
فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك. وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالمؤمنون يحبون لله والمشركون يحبون مع الله كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والشهادة بأن محمد رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه كما يجب على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته من الأسماء والصفات وينفون عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات فيخلصون من التعطيل والتمثيل ويكونون في إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. وعليهم أن يفعلوا ما أمر به وأن ينتهوا عما نهى عنه ويحلل ما حلله ويحلل ما حلله ويحرم ما حرمه، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله، ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله، كما في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر السورة، وما ذكره في صدر سورة الأعراف. وكذلك قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأخبره أنه أرسله داعيا إليه بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع. والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا.
ما نوع هذا الشرك الذي يكون في المبتدع؟ نوع من يتعلق بالألوهية، ونوع يتعلق بالربوبية. أما الذي يتعلق بالربوبية فلأنه شرع فجعل نفسه حاكما مشرعا، لأنه لا يفعل هذه البدعة إلا وهو يعتقد أنها قربة. وأما ما يتعلق بالألوهية فلأنه اتبع هواه وخالف مولاه، وهذا يتعلق بالعبادة والألوهية.
ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكان من إشراكهم بهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. وقد قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقرن بعدم
حتى يعطوا الجزية، الجزية ما يؤخذ جزاء عليهم، لأن أهل الذمة يكونون تحت سيطرة المسلمين وتحت رعايتهم وتحت حمايته، فتضرب عليهم جزية يقدرها الإمام حسب ما يرى. وقول حتى يعطوا الجزية عن يد، أي أن الواحد منهم يأتي بها هو بيده يسلمها، لا يرسل بها خادمه ولا صديقه. لا بد ولو كان أكبر ما يكون من النصارى أو اليهود أو أهل الذمة، لا بد أن يأتي هو بها يسلمها عن يد، حتى لو وقف في السراء كما يقولون. لو كان قبله 20 رجلا كلهم دونه في المرتبة والمنزلة، فإنه يبقى حتى يصل إليه الدور. وأيضا وهم صاغرون، أي غير مستكبرين، فلا يأتي على سيارة فخمة، ولا يأتي بصورة تنم عن استكبار، بل يكون صاغرا دليلا. وقال بعض العلماء: معنى ذلك عن يد وهم صاغرون أنه إذا يجبر على تسليمها بيده ثم يأخذها الوالي من يده بعنف وشدة حتى يكاد يمزع يده ليكون صاغرا بذلك. لكن ظاهر أن هذا القول ضعيف، ولا ينبغي أن المسلمين يستعملون هذا العنف، لكنه قول قيل به. تأمل حال المسلمين اليوم، تجد أنهم يمدون يد المصافحة والمصالحة بدون حاجة بدون ضرورة، أما مع الضرورة فلا بأس أن نصالحهم، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة. وغير أهل مكة أيضا، حتى صالح اليهود جعل بينه وبينهم عهدا. فلا يقال أن الرسول صالح أهل مكة من أجل تعظيم مكة، لا، من أجل أنه لا يريد أن يقاتلهم سواء كان لتعظيم مكة أو لغير ذلك من الأسباب، ولكن ينتقد. يعني لو أراد إنسان أن يعترض ويقول مصالحة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مصالحة لوضع الحرب مع الكفار ولكن لتعظيم مكة، قلنا إذا لم تقبل هذا فماذا تقول في مصالحة اليهود في المدينة؟ فقد صالحهم عليه الصلاة والسلام وعقد منهم عقدا مطلقا ما قيد بشيء وبقوا في المدينة. فعلى كل حال الذي نرى أمام الآية الكريمة عن يد، أي يسلمها بيده لا يرسل بها خادمه ولا جاره ولا صديقه، وهم صاغرون يعني لا يأتي بهيئة استكبار واستعلاء بل يكون كغيرهم من الناس. نسأل الله أن يعيد للمسلمين مجده. نعم.
كم السطر؟
ها؟
كم السطر متعلق بالآية؟
سطر.
فقرنا.
اللي عندي أخذ آية عن يد وهم صغر بس.
فقرنا بعدم إيمانهم.
ها؟
ما قرأ. فقرنا بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر.
نعم.
فقرنا بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. والمؤمنون صدقوا الرسول فيما أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر، فآمنوا بالله واليوم الآخر وأطاعوه فيما أمر ونهى وحلل وحرم، فحرموا ما حرم الله ورسوله ودانوا دين الحق. فإن الله بعث الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فأمرهم بكل معروف ونهاهم عن كل منكر وأحل لهم كل طيب وحرم
عليهم. الله يريد أن ما عليه الكريم يحرم عليهم الخبائث، أي أن كل ما حرم عليهم فهو خبيث، وليس المعنى أن كل خبيث فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف البصل والثوم بأنهما شجرتان خبيثتان ومع ذلك لم يحرمهما. ثم الخبث تختلف فيه الطبائع، بعض الناس يستخبث الطيب وبعض الناس يستطيب الخبيث. بعض الناس يستخبث الجراد مع أنه أكل الجراد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، غزوا مع رسول عليه الصلاة والسلام 7 غزوات يأكلون الجراد وبعض الناس ما يأكل، يقول هذا من الحشرات ويستخبط، وإذا أكله تقيأ حتى تذاب تخرج معه. نعم، أليس كذلك؟ هذا صحيح وافق. وبعض الناس لا يستخبط شيئا، حتى قيل عن بعض العرب إنهم يأكلون شيء كل شيء حتى صواريخ الكنف يأكلونها إلا أم حبين يأكلون الخنفس، والباقي هات كل شيء عندهم طيب. لذلك كان معنى الآية عندي والله أعلم بما أراد بكلامه سبحانه وتعالى أن كل ما حرمه عليهم فهو خبيث. أي نعم نعم.
بينا في مواضع عدة وفي شروحات كثيرة تفسير شيخ الإسلام رحمه الله لهذه الآية الكريمة، واتخذوا أحبارهم وربانهم أربابهم من دون الله على التفصيل إن كان الاتباع عقديا أو كان لمعصية، ولكن في بعض الكتب نجد تعميمات.
نعم.
مثل قول أحدهم أو بعضهم يقول من أطاع المشرع ولو في جزئية واحدة فقد أشرك. بارك الله فيك التوجيه.
بس الآن ما ممكن الآن الساعة، لكن شو الدرس القادم؟ وهذه مسألة دخلها الهوى كثيرا حتى إن بعض الناس إذا فصل أحد في هذا المقام قالوا هذا مرجئ، وبعض الناس إذا كفر في موضع التكفير قالوا هذا خارجي ولا ندري كيف نسأل من هؤلاء. إن منا يمينا قام علينا أهل اليسار وإن منا يسارا قام علينا أهل اليمين، مع أن الطريق واضح والحمد لله والأمر واضح، والدين الإسلامي كله جاء لتثبيت المصالح وتقريرها وذوي المفاسد واجتنابها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص، من قوله تعالى كذا يا شيخ؟
نعم.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه، وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله، فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم لله فهو مستكبر عن عبادته. وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقيل له: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. فاليهود موصوفون بالكبر.
قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. المراد لا يدخلها دخولا مطلقا، لأن دخول نوعان: دخول مطلق لا يسبق بعذاب، ودخول مقيد مسبوق بعقوبة. فالمراد بمن في قلبه حبة من مثقال ذرة من كبر، المراد به بدخوله إيش؟ الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب. ثم مع ذلك ما سبق بعذاب قد يعفو الله عنه ويتجاوز، بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك قوله: ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، المراد يدخلها الدخول إيش؟ المطلق، يعني قد يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان لكن يدخل النار يعذب بقدر ذنوبه. فالمراد بالنفي هنا النفي الكامل، يعني النفي المطلق. فإذا قال قائل: ما الدليل على جوابكم هذه؟ قلنا: الدليل الشريعة الإسلامية، لأن نصوص الكتاب والسنة مشكات واحدة، يقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، فلا تأخذ الشريعة من نص واحد بل من نصوص متعددة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، هل المراد بالجمال جمال الشخص أو المراد به التجمل؟ الثاني هو المراد، وذلك لأن الأول الذي هو جمال الشخص ليس الإنسان فيه حيلة، هو خلق الله عز وجل، فالقبح والجمال كلاهما خلق الله سبحانه وتعالى، والذي يتعلق به المحبة ما كان للإنسان فيه أثر وهو التجمل. ودليل ذلك أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، وهذا جمال ولا تجمل؟ تجمل. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، أي الجمال الحاصل بالتجمل. لا جمال الصورة التي خلقها الله، لأن هذا لا اختيار الإنسان فيه. نعم.
فاليهود موصوفون بالكبر والنصارى موصوفون بالشرك. قال تعالى حين أتى اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال في نعت النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولهذا قال الله تعالى في سياق خطاب النصارى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، إلى قوله: أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحدا وإنما تنوعت الشرائع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم فإنه ليس بيني وبينه نبي، فدينه واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو يعبد في كل وقت بما أمر به.
قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بابن مريم، هذا معناه أولاه به من حيث التصديق والإيمان به، كقوله صلى الله عليه وسلم لليهود: نحن أولى بموسى منكم. كذلك أولى من الولاية، الولاء يعني أنه الذي يليه، فليس بين عيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. ولهذا ما يوجد في كتب التاريخ من أن بعض العرب نبئوا كذب بلا شك، مثل خالد بن سنان يقال إنه كان نبيا، ورجل آخر يقال إنه كان نبيا وهو من العرب، فهذا كذب بلا شك. أولا لأن الله قال ربنا عن إبراهيم وإسماعيل، قال عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وبإجماع المفسرين أن المراد به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس بيني وبين عيسى بن مريم نبي. ولهذا جاء في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: والناس أحوج إليها من الطعام والشراب والهواء، على حين فترة من الرسل الناس لا يعرفون ربا ولا يعبدون إلها، فهم في أشد ما يكون حاجة إلى الرسالات. نعم.
فدينهم واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت. وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع، فتنوع الشريعة وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع.
كذا عندك سامح، لأن عندي في الفروع
في ألف،
لأن عندي في الفروع.
نعم.
أشار إليها.
نعم. في الفروع في طاء.
نعم.
كتنوع الشريعة الواحدة، فكما أن دين الإسلام الذي بعث الله به،
يعني كما الدين الإسلام فيه ناسخ ومنسوخ، كذلك الأديان في الجملة فيها ناسخ ومنسوخ. نعم.
كتنوع الشريعة الواحدة،
فكما أن دين الإسلام،
نعم،
فكما أن دين الإسلام
فكما أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم هو دين واحد، مع أنه قد كان في وقت يجب استقبال بيت المقدس بالصلاة كما أمر المسلمون بذلك بعد الهجرة ببضعة عشر شهرا، وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة ويحرم استقبال الصخرة، فالدين واحد وإن تنوعت القبلة في وقتين من أوقاته. فهكذا شرع الله تعالى.
وكما حرم زيارة القبور، يعني الشيخ ذكر الواجب المحرم، كما حرم زيارة القبور ثم صارت مشروعة.
فهكذا شرع الله تعالى لبني إسرائيل السبت، ثم نسخ ذلك وشرع الجمعة، فكان اجتماع يوم السبت واجبا إذ ذاك، ثم صار الواجب هو الاجتماع يوم الجمعة، وحرم الاجتماع يوم السبت. فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما، ومن لم يدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النسخ لم يكن مسلما. ولم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. أخواني يقول أن يقول انتهى المخ
وقفنا على ايش؟
ولم يشرع
قال الله شرع لكم من الدين.
وين يشرع؟
ها؟
وين؟
وقفنا على قوله قال الله تعالى شرع لكم من الدين.
شيخ بارك الله فيك، من جهة ان الله عز وجل هو الذي شرع ان الكافر لا يدخل الجنة، لا يكون التحرير شرعي يتنازعه الطرف الشرعي
لا هذا الشرعي ما يتعلق بالمكلف.
طيب تحريمه يا شيخ دخول الارض لبني اسرائيل
حرام عليك؟
نعم تحريما شرعي.
اي وقد يقال انه قدري، هو القدري اقرب لانه تاه.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما، ومن لم يدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النسخ لم يكن مسلما. ولم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما
أن يعبد.
ولم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فأمر الرسل أن يقيموا الدين وأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأهل الإشراك متفرقون وأهل الإخلاص متفقون وقد قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأهل الرحمة متفقون مجتمعون، والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع يفترق أهله، فكان لكل قوم من مشرك العرب طاغوت يتخذونه ندا من دون الله فيقربون له ويستشفعون به ويشركون به، وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء، ينفرون عن طاغوت هؤلاء. بل قد يكون لأهل هذا الطاغوت شريعة ليست للآخرين، كما كان أهل المدينة الذين يهلون لمناة الثالثة الأخرى ويتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، حتى أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهكذا تجد من يتخذ شيئا من نحو الشرك، كالذين يتخذون القبور وآثار الأنبياء والصالحين مساجد. تجد كل قوم يقصدون بالدعاء والاستعانة والتوجه عند من لا تعظمه الطائفة الأخرى، بخلاف أهل التوحيد فإنهم يعبدون الله لا يشركون به في بيوته التي قد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مع أنه قد جعلت لهم الأرض مسجدا وطهورا. وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما يسوغ فيه الاجتهاد لم يوجب ذلك تفرقا ولا اختلافا، بل هم يعلمون أن المصيب منهم لهم أجران، وأن المجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له. والله هو معبودهم، إياه يعبدون وعليه يتوكلون، وله يخشون ويرجون، وبه يستعينون ويستغيثون، وله يدعون ويسألون. فإن خرجوا إلى الصلاة في المساجد كانوا مبتغين فضلا منه ورضوانا، كما قال تعالى في نعتهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكذلك إذا سافروا إلى أحد المساجد الثلاثة لا سيما المسجد الحرام الذي أمروا بالحج إليه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهم يؤمون بيته ويبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، لا يرغبون إلى غيره ولا يرجون سواه ولا يخافون إلا إياه. وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم
لكثير من الناس شركهم سوء عملهم.
عندي نسخة شركهم.
وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم عن إخلاص الدين لله إلى أنواع من الشرك، فيقصدون بالسفر والزيارة الرجاء لغير الله والرغبة إليه، ويشدون الرحال إما إلى قبر نبي أو صاحب أو صالح أو من يظن أنه نبي أو صاحب أو صالح داعين له راغبين إليه. ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا، ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا، فلا يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور، ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت، ومن شيوخهم من يحج فإذا دخل المدينة رجع وظن أن هذا أبلغ، ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة القبر واجبة، ومنهم من يسأل المقبور الميت كما يسأل الحي الذي لا يموت، يقول يا سيدي فلان اغفر لي وارحمني وتب علي، أو يقول اقض عني الدين وانصرني على فلان وأنا في حسبك أو جوارك، وقد ينذرون أولادهم للمقبور ويسيبون له السوائب من البقر وغيرها، كما كان المشركون يسيبون السوائب لطواغيتهم. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. ومن السدنة من يضل الجهال فيقول أنا أذكر حاجتك لصاحب الضريح وهو يذكرها للنبي والنبي يذكرها لله. ومنهم من يعلق
ويأخذ دراهم. السادنة لا، إذا قالهم الكلام للجاهل أخذ دراهم كثيرة.
ومنهم من يعلق على القبر المكذوب أو غير المكذوب من الستور والثياب، ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة ما قد أجمع المسلمون على أنه ليس من دين الإسلام. هذا والمسجد الجامع معطل خراب صورة ومعنى. وما أكثر من يرى من هؤلاء أن صلاته عند هذا القبر المضاف إلى بعض المعظمين، مع أنه كذب في نفس الأمر. أعظم من صلاته في المساجد بيوت الله، فيزدحمون للصلاة في مواضع الإشراك المبتدعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد وإن كانت على قبور الأنبياء، ويهجرون الصلاة في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، التي قال الله فيها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن أكابرهم من يقول الكعبة في الصلاة قبلة العامة والصلاة إلى قبر الشيخ فلان، مع استدبار الكعبة قبلة خاصة، وهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق علماء المسلمين. وهذه المسائل تحتمل في البسط وذكر أقوال العلماء فيها ودلائلها أكثر مما كتبنا في هذا المختصر، وقد كتبنا في ذلك في غير هذا الموضع ما لا يتسع له هذا الموضع، وإنما نبهنا هنا على رؤوس المسائل وجنس الدلائل والتنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وما صدته الذريعة إلى الشرك دقه وجله، فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب العالمين. وقد غلط في مسمى التوحيد
طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة حتى طلبوا حقيقته. فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات بل نفي الأسماء الحسنى أيضا، وسموا أنفسهم أهل التوحيد وأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات أو وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان. وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيبا، وظنوا أن العقل ينفيه كما قد كشفنا أسرارهم وبينا فرط جهلهم، وما أضلهم من الألفاظ المجملة المشتركة في غير هذا الموضع.
رحمه الله. أحيانا نتكلمها أنت لكن نعم
وقت السؤال
الآن. طيب إذن فيها أسئلة؟ نعم. نعم تفسيرهم ان مثل قول اني نذرت لك ما في بطني محرم ينذرونه له لخدمه هذا المقبول يكون سادا له. هم يقولون الصفات قديمة، فإذا أثبت سمعا قديما وبصرا قديما وعلما قديما أثبت عدة قدماء، وأخص وصف الإله عندهم هو القدم، فكل قديم هو إله. فيقولون إننا إذا أثبتنا الصفات أثبتنا تعدد القدماء، وهذا شرك. وإذا كان النصارى أشركوا بإثبات ثلاثة فهؤلاء أثبتوا مئات من الشيطان. نعم.
بارك الله فيكم. ما ذكره شيخ الإسلام عن هؤلاء الذين يقولون يا شيخ فلان اغفر لي وارحمني.
نعم.
فهذه الألفاظ ونحوها هل مما يعذر به في الجهل أو ليس كذلك؟
هذا ينظر إلى حال الشخص المعين، قد يعذر بالجهل وقد لا يعذر. لكن كلام هذا الذي يقول هكذا لا مشرك لا شك به.
هل هناك ألفاظ لا يعذر بها في الجهل أو هي تبع لكل شخص؟
إيش شلون؟
قل هل هناك ألفاظ لا يعذر بها في الجهل أو كما تفضلت؟
كل الكفر عنه. الكفر من أوله إلى آخر. نعم. إذا كان إنسان جاهلا ولم ينبهه أحد فهو معذور به ما دام ينتسب إلى الإسلام فهو مسلم. نعم. أما إذا كان لا ينتسب إلى الإسلام مثل اليهود والنصارى هذا شيء واقع، ولو كانوا جاهلين يعذبون.
شيخ أحسن الله عليك.
نعم.
إثباتنا للاستواء.
ها؟
إثباتنا للاستواء بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش.
نعم.
أن نقول أننا أثبتنا الجهة.
أثبتنا الجهة؟ وإذا قلنا هذا؟
يقولون أنهم يثبتون الجهة.
وإذا أثبتنا الجهة؟
يقولون يلزم التحيز.
نعم، الله منحاز عن المخلوقات. لم يكن فيها وليس فيه أي.
أم هذا
الجهة
محيط؟
لا ما يلزم. إذا قلنا إذا قالوا يلزم قلنا ما يلزم. وفوق كل شيء كل المخلوقات تحته ليست بشيء. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجارية إيش؟
أين الله؟
وأين يستفهم بها عن
مكان.
عن المكان. ولهذا جاءت بقولها في السر وفي الظرفية. أفهمت؟ اضرب بها على رقابك إن شاء الله إذا رحت. نعم.
فما كان أهل المدينة يحجون لمناة والصالح
الأخرى، هذا أهل مكة ولا أهل المدينة؟ لا، أهل المدينة كما قال. نعم.
في حسبك أو في
جوارك،
هل
في حسبك؟
هل من قول
بعض العامة محسوب الكلام؟ لا لا، محسوب يعني خدمك، أما حسبي يعني كافي، مثل قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية.
لماذا؟ كلامك الأول أصح. ليس هو إلا الإقرار، اسمها مستتر.
وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية، وأن الله خالق كل شيء، وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال. ومن أهل الكلام من أطال نظره في تقرير هذا التوحيد، إما بدليل أن الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات الكمال واستقلال كل من الفاعلين بالمفعول، واستقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال، وإما بغير ذلك من الدلائل، ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هو، وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو نحو ذلك. فإذا ثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله، وأنه لا شريك له في الخلق.
عندي فإذا أثبت